بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته فأبعد في المذهب. قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح، ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرتاد لبوله مكانا كما يرتاد منزلا. وأبو سلمة اسمه عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، هذا ضعيف يرتاد، ومؤلف أشار إلى ضعفه بقوله ويروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرتاد لبوله مكانا كما يرتاد منزلا. هذا الحديث ضعيف لا صح، ولكن لا شك أنه يجب على الإنسان أن يحذر من رشاش البول، لأنه من أسباب عذاب القبر. الحديث الأول الذي ذكره المؤلف رحمه الله يقول: كان النبي عليه الصلاة والسلام، أو كنت، يقول المغيرة: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته فأبعد في المذهب. وهذا الحديث أصله في الصحيحين أنه كان مع المغيرة فنزل حتى توارى عني، قل فذهب حتى توارى عني. هذا يدل على أنه يستحب للإنسان إذا أراد قضاء الحاجة أن يبتعد حتى لا يرى ولا يشم منه رائحة أو يوجد له صوت، هذا على سبيل السحب. ستر العورة على سبيل الوجوب، أما الإبعاد حتى لا يرى شخصه هذا على سبيل الاستحباب، هذا من الأدب. لكن لو قضى حاجته وقد ستر عورته ويرى شخصه فلا حرج، أن الواجب هو ستر العورة، ولكن الابتعاد هذا من كمال الأدب، أن يبتعد حتى يختفي بشخصه كله حتى لا يسمع منه صوت ولا يوجد منه ريح، هذا أكمل وأفضل، ولكنه ليس بواجب، الواجب الاستتار بالعورة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان شد حياء من العذراء في خدرها، فإذا أراد الحاجة أبعد حتى لا يرى. قال المغيرة: حتى توارى عني في سواد الليل. وقال: فأبعد في المذهب، يعني في مكان الذهب، المذهب مكان الذهب، أبعد في المكان، يعني ذهب إلى مكان بعيد حتى لا يرى شخصه بالكلية. باب ما جاء في كراهة البول في المغتسل. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل في مستحمه، وقال: إن عامة الوسواس منه. قاله في الباب عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث أشحث ابن عبد الله، ويقال له أشحث الأعمى. هذا من رواية الحسن عن الحسن عن عبد الله بن مغفل، والحسن مدلس، ولكن يقول الإمام أحمد أثبت سماع الحسن من سمرة من عبد الله بن مغفل، فأثبت سماعه بالكلية يعني بالجملة. فهل إذا ثبت سماعه مرة واحدة من شخص يكون سماع لجميع الأحاديث؟ هذا محل خلاف، إنما يقول إذا سمع منه مرة واحدة ثم حدث عنه بالعنعنة فإنه يحمل على الاتصال لأن السماع ثبت، وإنما يقول لابد أن يسمع منه أو أن يصرح في كل حديث. على كل حال أقرب أنه لابد أن يصرح في كل حديث، ولا يكفي التصريح مرة واحدة إذا عرف عن هذا الشخص التدليس. والحسن كان كثير التدليس، معروف بكثرة التدليس، فالحديث فيه ضعف، والعلماء اختلفوا في هذا. منهم من يقول، ذكر أشار الترمذي إلى خلاف العلماء فيه، قال: وقد كره قوم من أهل العلم البول في المغتسل، وقالوا عامة الوسواس منه، ورخص فيه بعض أهل العلم منهم من سيرين وقيل له إنه يقال إن عامة الوسواس منه، فقال ربنا الله لا شريك له، يعني كأنه لم يصح عنده الحديث. وقال ابن مبارك قد وسع في البول في المغتسل إذا جرى فيه الماء، يعني ذكر ثلاثة أقوال. قول الأول أنه لا يجوز أخذ بظاهر الحديث النهي عن البول في المغتسل، والقول الثاني الجواز مطلقا، والقول الثالث التفصيل إذا كان الماء يسيل ويذهب فلا حرج، أن البول سيذهب، يعني المغتسل له تصريف كمثل حمامات الناس اليوم، إذا تبول ذهب البول مع الماء ولم يبقى في المكان، فهذا لا بأس به، يعني لأنه يذهب ولا يكون فيه ولا يرجع عليه. لكن إذا كان الماء حائرا ليس له تصريف، إذا بال فالبول يأتي على قدميه مع الماء ويرجع إلى بدنه، ولكن ولسيما إذا كان ماء الغسل قليلا، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، والبول كثير، البول كثير ينجس الصاع، يظهر لو بال إنسان في ماء قدر صاع أو خمسة أمداد تبين لون البول فيه. فإذا نقول الحديث في صحة نظر، في صحة خلاف، فينظر إلى واقع الحال. إذا كان الماء كثير، إذا كان الماء كثيرا الذي يغتسل فيه وله تصريف فلا حرج، لأن يعني البول يذهب مع التصريف ولا يبقى منه شيء، ويغتسل بعد البول ويذهب البول ويغسل بدنه رجليه فلا يكون فيه إشكال. حتى لو رجع الرشاش أثناء البول فإنه سيغسل إذا اغتسل، هذا واضح. فاليوم لا إشكال أنه يجوز يتبول في المغتسل، لا إشكال أنه يجوز لكثرة الماء الذي يغتسل فيه ولوجود التصريف، فلا يكون منه وسواس ولا نجاسة ولا شيء، هذا واضح في حال الناس اليوم. باب ما جاء في السواك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هل المراد بالصلاة يعني عند الدخول في الصلاة، أم المراد عند الوضوء؟ هذا محل خلاف بين العلماء. الحديث صحيح متفق على صحته، لكن اختلفوا في المراد بالصلاة. من العلماء من قال المراد بالصلاة أي الوضوء، لأنه جاءت رواية عند أحمد ومالك وخزيمة وهي صحيحة: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. هذه رواية صحيحة تبين المكان أو الوقت الذي يتسوك فيه، لأن الوضوء للصلاة، توضأ للصلاة، والوضوء محل التنظيف، هو محل التنظيف، يعني لو توضأ ينظف الأعضاء ومن جملتها الفم، الفم من أعضاء الوضوء، فيتمضمض ويتسوك، لأن هذا هو وقت تنظيف الفم، ينظفه بالماء مع السواك، السواك أكمل. الماء واجب كما سيأتي، المضمضة واجبة على الصحيح، والسواك كما السنة، ولم يأمر به النبي عليه الصلاة والسلام خشية المشقة، لأن الإنسان قد يفقد السواك في بعض الأحيان فيقع في الحرج، أنه إذا قلنا أنه واجب أثم لو فقد السواك، ضاع أو تلف أو نسيه فإنه يقع في الحرج، يعني نسي السواك عند الدخول في الصلاة يقع في الحرج. فلذلك لم ينهى عنه، لم يأمر به عليه الصلاة والسلام خشية الحرج، لكنه أكده تأكيدا شديدا. فهذا قوله لأنه يكون عند الوضوء. وإذا توضأ الإنسان وتسوك، ولا سيما إذا استاك استياكا حسنا، والاستياك الكامل يكون بتسويك الأسنان جميع الجهات من الخارج والداخل ومن أعلى، وأيضا يسوك اللسان، لأن اللسان يجمع أو يجتمع عليه بقايا الطعام، تنظيف اللسان لا يقل أهمية عن الأسنان لكثرة بقايا الطعام التي تعلق به. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يستاك على لسانه، هذا هو التسويق الكامل. لو سوك هذه الأشياء الأسنان جميع الجهات واللسان نظفه تنظيفا جيدا، فإنه لن تبقى رائحة ما بين الوضوء والدخول في الصلاة، ولا سيما إذا كان الوضوء قريبا من الصلاة، توضأ ثم يصلي بعد ربع ساعة أو نصف ساعة أو حتى بعد ساعة، إنه هذا الوقت لا في الغالب أنه لا يكون في رائحة كريهة في هذا الوقت لتمام التنظيف ولقصر الوقت. لكن لو طال الوقت يعني سن على طهارة من الظهر إلى العصر أو من الفجر إلى الظهر فلا بأس يتسوك. القول الثاني أنه عند الصلاة على ظهر الحديث، يعني يأخذ بهذا وهذا، قد يتسوك عند الوضوء ويتسوك عند الدخول في الصلاة، لم يجعلوا باب المطلق والمقيد، جعلوا هذا حالة وهذا حالة، أنه يسن هنا ويسن هناك. وذكروا أشياء أيضا يسن فيها السواك مثل دخول المنزل، جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل بيته وبدأ بالسواك. ما هي الحكمة؟ من أجل معاشرة الأهل، لأن الزوج يدلم زوجته ويقبلها، فينبغي أن تكون رائحته طيبة لئلا ينفر أحد الزوجين من الآخر. هذا من حق الزوج على زوجته، والعكس من حق كل من الزوجين ألا يجد رائحة من الآخر رائحة كريهة، لأن هذا ما ينفر. وكان عليه الصلاة والسلام تقول عائشة كان يشتد عليه أن يوجد منه الريح، يعني الرائحة كريهة، وكان عرقه عليه الصلاة والسلام أطيب من ريح المسك. لبس مرة ثوبا من صوف، جبة صوف، فعرق فوجد لها رائحة، رائحة الصوف، فنزعها، تقول عائشة فنزعها وكان يكره أن يوجد منه الريح، أي الرائحة الكريهة، رائحة الصوف يعني رائحة الغنم، فكره هذه الرائحة وخلع تلك الجبة. فإذا يتأكد عند الوضوء وعند الصلاة على هذا القول، وعند دخول المنزل، وعند القيام من النوم، كان عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ من نومه يشوص فاه بالسواك، متفق عليه حديث حذيفة رضي الله عنه. والخامس عند تغير الفم، عند تغير رائحة الفم، وبعضهم يزيد سادس عند قراءة القرآن، هذا لم يرد فيه نص لكنه من باب الأدب مع كتاب الله. وجاء حديث أن الملك يتلقف القرآن من فم القارئ، وليس على الملك شيء أشد من الرائحة الكريهة، فهذا حديث يعني ينظر في صحته. فإذا هذه خمس ستة مواطن يتأكد فيها السواك: عند الوضوء، عند الصلاة، عند دخول المنزل، عند القيام من النوم، عند تغير رائحة الفم، وعند قراءة القرآن. هذه مواطن تأكد فيها السواك. وأيضا مما ينتبه له التخليل، تخليل الأسنان، بعض الناس لا يهتم بهذا فيبقى بقايا طعام بين الأسنان، إذا مضى عليها وقت خرجت من فم رائحة كريهة بسبب بقايا الطعام التي تبقى بين الأسنان. إذا نقول يعني الأمر في هذا واسع، من أخذ بالقول الأول وأن السواك يكون عند الوضوء واستاك استياكا جيدا ولم يوجد منه رائحة فقد حصل المطلوب المقصود، لأن هذا ليس تعبدا محضا، يعني السواك ليس تعبدا لذاته كعبادة، ليست معقولة المعنى، لا، السواك يراد منه قطع الرائحة الكريهة، فإذا لم توجد حصل المقصود. فإذا زالها عند الوضوء ولم تبقى عند الدخول في الصلاة فقد حصل المطلوب. ولا ينبغي أن يستاك قبل الدخول في الصلاة بلحظات، لأنه يعني إذا كبر تشاغل بإخراج بقايا السواك تشغله، يعني بعد كل ما بين فترة وفترة يأخذ بيده أو يلفظها على أرض المسجد وتلوث المسجد، لأن السواك في العادة إذا كان يابسا إذا استاك تقطع منه أجزاء من الشعيرات وبقيت في الفم فتشغله أثناء القراءة، إما يأخذ بيده أو يلفظها على أرض المسجد يلوثه. إذا أراد أن يستاك قبل الصلاة فليستك قبلها بوقت مناسب، 5 دقائق أو قريب منها أو 10، ويخرج بقايا السواك قبل أن يدخل في الصلاة. إن ذكرتني بحديث إن أفواهكم مجاري القرآن فطيبوها بالسواك، أحسنت، هذا دليل على القراءة، ظاهر صحيح، إن أفواهكم مجاري للقرآن فطيبوها بالسواك. لو أحد يبحث، أحد منكم يستبحث هذا الحديث ليعرف أنه لا بأس به، إذن هذا يكون دليلا على أنه يشرع أو دليل مشروعيته عند قراءة القرآن. بارك الله فيك. طيب، قالوا لولا أن أشق على أمتي، هل النبي عليه الصلاة والسلام يعني يجتهد من قبل نفسه أو يتلقى وحيا من السماء ثم يبلغه؟ أيهم؟ إذا قلنا أنه يبلغ ما أوحي إليه هذا يشكل، لأنه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، معناه ما جاء وحي، لو جاء وحي بالأمر لأمر، ولا لا؟ واضح. إذن ماذا نقول؟ هل هو يبلغ وحي كما قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أو أنه يجتهد من قبل نفسه بدون وحي؟ ماذا نقول؟ ها؟ أحسنت، يعني نقول الأصل والأكثر أنه يبلغ ما يوحى إليه، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفي بعض الأمور بعض المسائل يجتهد عليه الصلاة والسلام، ولكنها قليلة، يجتهد أحيانا يصيب ويقره الوحي، وأحيانا إذا أخطأ صحح له، مثل عبس وتولى، مثل قضية الأسرى الله سبحانه وتعالى صوب له ولم يقره على اجتهاده. وهنا أيضا قال أشق على أمتي، واضح أنه اجتهاد. وكذلك هم أن ينهى عن الغيلة، ولكنه قال نظرت في فارس والروم وإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضرهم ذلك شيئا. الغيلة هي أن ترضع المرأة الحامل ولدها، كانوا يقولون إن المرأة إذا حملت اللبن يصير فيه ضرر، فإذا أرضعت ولده وهي حامل فإنه يضره اللبن. هم أن ينهى عن الغيلة، قال هممت أن أنهى عن الغيلة فنظرت في فارس والروم وإذا هم يغيلون أولادهم ولا يضرهم ذلك شيئا، رواه مسلم، فتركه. إذن هذا واضح أنه كان سيجتهد. وهم أن ينهى عن تسمية أفلح ويسار وبركة ويعلى ثم تركه، هل هذه دليل على أنه كان يجتهد في بعض الأحيان؟ ثم إذا لم يأتي وحي يصوب معناه أنه أقره الله على ذلك فهو شرع، وإذا أخطأ لم يقر الله تبارك وتعالى على الخطأ. صحيح هذا، من أخرجه؟ السنن ابن ماجه. أيوة، هذا الحديث علي عند ابن ماجه، إن أفواهكم مجاري القرآن فطيبوها بالسواك، هكذا طرق، إن أفواهكم طرق للقرآن فطيبوها بالسواك. إذن هذا عام يشمل حال الصلاة وخارج الصلاة. وعن زيد بن خالد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولا أخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل. قال فكان زيد بن خالد يشهد الصلوات في المسجد وسواكه على أذنه موضع القلم من أذن الكاتب، لا يقوم إلى الصلاة إلا استنى ثم رده إلى موضعه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يعني ذكر المؤلف يرجح بالقول الثاني أنه يشرع عند الصلاة ولو كان استاك مع الوضوء، يعني يؤيده بفعل هذا الصحابي رضي الله عنه زيد بن خالد كان يستاك عند الدخول في الصلاة. والذين ذهبوا القول الأول أنه عند الوضوء قالوا لأنه لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يستاك قبيل الدخول في الصلاة، ولو كان يفعله أمام الصحابة كل وقت لنقل نقلا مستفيضا، لكنه لم ينقل أنه كان يستاك قبل أن يدخل في الصلاة. فالأمر في سعة، الأمر واسع، المقصود حصول النظافة وإزالة الرائحة، فإذا حصلت مع الوضوء حصل المقصود، لأن السواك ليس تعبدا محضا إنما معقول العلة. لا دخل الفرش والمعجون طيب ما في شيء، لأنه كما أقول أنه ليس تعبدا محضا بذات السواك، لكن هذه الآلة الموجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام هي من أحسن ما يكون من النباتات، لأنه طيب الرائحة وفيه فوائد ويعني ما يتماسك ولين ما يجرح اللثة أو اللثة، فهو يعني من أحسن ما يكون من أعواد النبات. لكن لما تطورت الصناعات وخرجت الفرشة والمعجون فلا حرج، سوك في الفرشة والمعجون ما في بس، المقصود تنظيف الفم. لكن كثير من الناس يغفل عن تسويك اللسان، يعني كثير من الناس يغفل يسوك أسنانه فقط ويغفل عن تسويك اللسان، ومهم جدا. ويختلفون الناس، يعني يختلفون بعضهم، يعني بعض الناس يبقى على اللسان طبقة واضحة من الطعام، سيما السكر إذا شرب الشاي ونحو ذاك أو حليب أو ما شابه ذلك تجد لسانه أبيض من الحليب، لو حكه بالظفر يخرج طبقات. هذا الحليب ذا والسكر وكذا لو مر ساعات ينتن الفم، مع أنه استاك سواكا جيدا على الأسنان، لكنه يغفل عن اللسان. حتى الأطباء الآن يشيرون لهذا، وإذا أردت أن تنعم بريق عذب فعليك بتسويك اللسان. بعض الناس إذا صام وجاء الظهر والعصر ماذا يشعر؟ مرارة شديدة في الفم، يظن هذا بسبب الصيام. هو من أين هذه المرارة؟ من بقايا الطعام التي في اللسان، يعني هذه يتغير فتخرج المرارة. وذلك يقول الأطباء إذا أردت أن تنعم بريق عذب فعليك بتسويك اللسان، يعني لأن هذه المرارة بسبب بقايا الطعام الموجودة على اللسان، فلو سوكه لتخلص منها وذهبت المرارة وتذهب الرائحة أيضا. وفي الآن بعض الصيدليات يسمونه كاشط لسان، يعني معروف لو قلت للصيدلاني عطني كاشط لسان يعطيك بلاستيكة معقوفة ولها حد متوسط، ليس حادا جدا يجرح وليس يعني خفيفا لا ينظف، وينظف فيها الإنسان، هذه طيبة أخذ الإنسان ونظف لسانه، هذا مهم جدا. هل يستاك باليمين ولا باليسار؟ هذه لم تذكر في الأحاديث، وذاك اختلفت اجتهادات أو اختلف اجتهاد العلماء في هذه المسألة. منهم من يقول باليمين لأنه سنة فيكون باليمين، منهم يقول باليسار لأنه إيش؟ إزالة وأذى، إزالة وأذى فيكون باليسار. على كل حال الأمر في ساعة، لكن إذا لم يتمكن من التسويك الجيد باليسار بالنسبة للأيمن قد لا يتمكن من تمام التنظيف باليسار، فلا يحصل المقصود، فلا مانع يستاك باليمين، لأنه لا يباشر الأذى باليمين، يزيلها بالسواك، والأذى خفيف ليس كقضاء الحاجة، استنجاء مقضاء الحاجة، إزالة بقايا البول والغائط، هذه نجسة، نجاسة شديدة، فلا هذه أمور خفيفة ليست نجسة، بقايا طعام ليست نجسة، فالأمر في سعة. فنقول إذا لم تستطع تمام التنظيف باليسار فاستك باليمين، ما في مانع، يعني تمام التنظيف أفضل من مجرد أنك باليمين أو اليسار، يعني تبحث عن السنة، لأنه لم يرد سنة خاصة في هذا، وكونه أذى ليس بواضح تماما، أنه شيء خفيف وليس بنجس ولا يباشر باليد مباشرة، واليسار في الغالب لا يحصل بها تمام التسويق. باب ما جاء في باب ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من الليل. هذه الرواية ضعيفة لأن السند فيه الوليد بن مسلم. قال الترمذي: حدثنا أبو الوليد أحمد بن بكار دمشقي يقال هو من ولد بسر بن أرطاط صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي. والوليد مدلس ولم يصرح بالسماع، فإذا هذه الرواية ضعيفة، والحديث ثابت في صحيح مسلم بدون هذه الزيادة. وذلك العلماء قالوا هذه زيادة منكرة لأن السند فيه ضعف وخالف أيضا الثقات، فحكم عليه بالنكارة. الحديث في مسلم بدون هذه: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء. هنا قال: إذا استيقظ أحدكم من الليل، زاد من الليل، فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. الحديث في مسلم كما سمعنا: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فيه الجزم بالثلاث، هنا تردد مرتين أو ثلاثا، فيؤخذ برواية مسلم. هذا السند فيه ضعف. اختلف العلماء رحمه الله هل هو واجب الغسل اليدين ثلاثا بعد القيام من النوم أم هو على سبيل استحباب. الجمهور على أنه مستحب، جعلوا هذا من الأداب، قالوا لو لم يغسلها وغمسها مباشرة لم يأثم، ترك السنة ولم يأثم، والماء لا ينجس لأننا لا نجزم بنجاسة يده، والأصل في الماء الطهارة، فلا يحكم بنجاسته بالشك، لأنه لا يجزم بنجاسة اليد. قال لا يدري نباتة يده، لم يقل يده نجسة، لا يدري نباتة يده، قد يكون لمس عورته. كانوا في السابق لا يلبسون السراويل، يعني قل ما يلبسون السراويل، يلبس ثوبا واحدا ويستجمرون بالحجارة، ويبقى أثر الغائط، يبقى أثر يسير، فربما طافت يده وإلى عورته فلمس مكان الغائط فعلق بيده. هذا تعليل، ومنهم يقول قد يكون الشيطان عبث بيده كما في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاث مرات فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. علل بذلك، وهنا قال لا يدري نباتة يده، قال ابن تيمية قد يكون عبث بالشيطان. فالمهم أن القائم من النوم يغسل يده ثلاثا ولا نجزم بنجاستها. ومن العلماء من ذهب إلى الوجوب وهو الأصل، الأصل في الأوامر الوجوب ما لم يصرفه صارف، وليس هنا صارف، لكنهم قالوا هذا من باب العذاب جعلوه الاستحباب. ومنهم من قال أنه الوجوب على الأصل، فهو يدور بين الوجوب والاستحباب، فلا ينبغي الإنسان أن يتساهل في هذا. إذا قام من النوم الليل متأكد، لأنه يقول لا يدري أين باتت، والبيتوتة هي نوم الليل. واختلف العلماء في نوم النهار، منهم قال أنه لا يجب في نوم النهار لأن الحديث فيه لا يدري أين باتت يده، لأن هذا قرين على نوم الليل. ومنهم من قال العلة واحدة، إذا نام الإنسان غاب عنه شعوره وعقله فلا يدري أين كانت يده، سواء في نوم الليل أو في نوم النهار، العلة موجودة والحكم يدور مع علته. فلا شك أن الأحوط للقائم من النوم سواء كان من نوم الليل أو من نوم النهار أن يغسل يديه ثلاثا. الآن ما في إناء، الغالب على الناس، الغالب من حال الناس أنهم يتوضعون من البزبيز وليس إناء يغمس فيه يده. حتى لو كان يتوضع من البزبيز لا يبدأ بالمضمضة حتى يغسل كفيه 3 مرات، يعني يدركها مرة ومرتين وثلاث تحت البزبوز، ما يلزم يأخذ ماء ويبعد، لا تحت البزبوز مرة مرتين وثلاث، ثم يبدأ بالمضمضة. غسل الكفين في الوضوء من غير القيام من النوم ما حكمه؟ مستحب. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه لما أراد الوضوء غسل كفيه ثم تمضمض، فهو مستحب إلا بعد القيام يكون واجبا على قول، ومتأكدا استحباب متأكد على القول الثاني، والأحوط أن لا يدعه بكل حال. لكن لو غمس يده هل ينجس الماء؟ نقول لا، لا ينجس، لأن الأصل في الماء الطهارة فلا ينجس بالشك. قال الشافعي: وأحب لكل من استيقظ من النوم قائلة كانت أو غيرها ألا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها، فإن أدخل يده قبل أن يغسلها كرهت ذلك له. قال كرهت يعني ليس حراما، ولم يفسد ذلك الماء إذا لم يكن على يده نجاسة. واضح أنه لا ينجس لأن النجاسة مشكوك فيها، لا يدري، ما قال يده نجسة لا يدري، فهل هي نجسة أم لا هذا محل شك، والأصل في الماء الطهارة، والشك لا يزول واليقين لا يزول بالشك. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: إذا استيقظ من النوم من الليل فأدخل يده في وضوئه قبل أن يغسلها فأعجب إلي أن يهريق الماء، يعني هذا على سبيل الاحتياط، وإلا فإنه لا يلزم بنجاسة الماء. وقال إسحاق بن راهوية: إذا استيقظ من النوم بالليل أو بالنهار، عمم لأن العلة موجودة، فلا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها. باب ما جاء في التسمية عند الوضوء، يعني مثل هذا الحديث إذا قرأ المؤمن يحمد الله أن الله سبحانه وتعالى بعث إلينا نبيا كريما وعلمنا أمورا لا يمكن أن تخطر لنا ببال. من يخطر بباله أنه إذا قام من النوم يغسل يديه، وأنه قد يكون الشيطان عابث في يده؟ من يخطر على بال أن الشيطان يبيت على خياشيمه، وأنه إذا قام يستنشق 3 مرات حتى يبعد الشيطان عنه؟ يعني هذه أمور لا يمكن تخطر على بال الإنسان، أنه لا يرى الشياطين ولا يستطيع أن يتحاشاهم لولا ما جاء في الشرع. الله سبحانه وتعالى ما أكرم عباده بهذا الدين الكامل الذي فيه كل ما يحتاجون إليه، ما يخطر بباله وما لا يخطر بباله. ولو أردت أن تجمع تعد الأحكام المستنبطة من الكتاب والسنة، يعني المنصوص عليها والمستنبطة، كم حكم؟ 1000 ولا أكثر؟ آلاف آلاف، كلها هدايا من الله. لو الإنسان أخبر قالك انتبه ترى فيه لصوص في هذا الطريق، روح مع الطريق الثاني وأنت مسافر، وفعلا في لصوص تجنبت الطريق ورحت مع طريق ثاني، كم يكون له من المنة عليك؟ لا تنساه أبدا، كل ما ذكرته تثني عليه وتشكره وجزاه الله خير، والله أنقذني وأنا كنت أروح مع الطريق هذا لكن حذرني ورحت مع الطريق الثاني، وتسمع الناس راحوا مع الطريق الأول وقطع عليهم لصوص الطريق، فتحمد الله وتشكر هذا الرجل دائما كلما تذكرت، لأن نبهك على شيء واحد. فكيف برسول الله عليه الصلاة والسلام الذي أرسله الله رحمة العالمين علمهم ما لا يعد ولا يحصى من الآداب والأحكام الواجبة المستحبة؟ شيء عظيم. وذلك أجمل الله ذلك بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، نعمة عظيمة، ورضيت لكم الإسلام دينا. وإذا رأيت الكفرة ترثي لهم: لا صلاة ولا وضوء ولا غسل ولا تسمية عند الأكل ولا تسمية عند الدخول البيت ولا تسمية عند الجماع ولا صيام ولا زكاة ولا حج، أخس من البهائم، إعراض عن دين الله، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. كم خسروا بإعراضهم عن دين الله، وكم ربحت أيها المؤمن بإقبالك على دين الله، يعني منة عظيمة لا يستطيع إنسان أن يتصورها فضلا عن أن يشكرها، فلله الحمد والمنة. باب ما جاء في التسمية عند الوضوء. وعن حويطب عن جدته عن أبيها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا الحديث ضعيف جدا مليء بالمجاهيل، يعني في سندي قال عن أبي ثفال المري هذا مجهول، عن رباح ابن عبد الرحمن هذا أيضا مجهول، عن جدته هذه أيضا مجهولة، فالسند مسلسل بالمجاهيل فهو ضعيف. وإذا قال الإمام أحمد رحمه الله يقول أبو عيسى قال أبو عيسى قال أحمد بن حنبل رحمه الله لا أعلم في هذا الباب حديث له إسناد جيد. ومما يقوي ضعف هذه الحديث، يعني حديث التسمية كثيرة ليست واحدا ولا اثنين، كثيرة كلها لا تخلو من ضعف، ليس فيها حديث سنده قائم يعني جيد صحيح. وذا قال أحمد لا أصف في هذا الشيء أو ليس في حديث له سند جيد. ومما يؤيد ضعفها أن الحديث الصحيحة في ذكر وضوء النبي عليه الصلاة والسلام لم تذكر فيها التسمية، مثل حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه في الصحيحين، حديث زيد عبد الله بن زيد رضي الله عنه في الصحيحين، هذه أصح الحديث في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، بدأ بغسل الكفين ولم يذكر البدء. لو سمى النبي عليه الصلاة والسلام لذكرها، لأنه ذكر الوضوء من أول إلى آخره. وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يغسل كفيه قال بسم الله ثم غسل كفيه، ينقلها عبد الله بن زيد ولا لا؟ ينقلها عثمان، ينقلها بلا شك، وهذه صح الحديث وليس بذكر التسمية. إذن يجتمع أمرا ضعف الحديث وعدم ذكره في الحديث الصحيحة يدل على الضعف الشديد. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله لم يصحح هذه الحديث بمجموعة الطرق. من العلماء قال إن هذه الحديث وإن كانت ضعيفة فبعضها يشد بعضا فيكون لها أصل، يعني يدل على أن لها أصلا لأنها جاءت من طرق كثيرة، هذا ضعيف وهذا ضعيف وهذا ضعيف، فمجموع هذه الطرق يدل أن لها أصلا. فعلى كل حال علماء مختلفون في هذا، منهم من يضعفها بالكلية جميعها، منهم من يقول يشد بعضها بعضا. فما هو موقف المؤمن من هذا الخلاف؟ ما تقولون أنت الآن أمام هذا الخلاف؟ حديث كثيرة، بعضهم يقول لا يصح شيء وبعضهم يقول يشد بعضها بعضا، لأن اختلاف مخارج الحديث مجيء عن عدة صحابة يدل على أن له أصلا ولو كان كل حديث بمفرده ضعيفا. نقول الأحوط أن تسمي، أن التسمية ذكر طيب، وورد في بعض المواطن عند قراءة القرآن كل سورة مبدوعة ببسم الله، ورد حديث كل أمر لا يبدأ به بسم الله فهو أجدم، لكن حديث ضعيف أيضا له طرق كثيرة. فورد في بعض الأمور مثل الجماع مثل دخول الخلاء ونحو ذلك، فإذا نقول الأحوط أن تسمي. في قاعدة عند الفقهاء يذكرون يقولون إذا جاء أمر وفي حديث ضعيف فيحمل على الاستحباب، يعني ما نقول الوجوب لضعف الحديث ولا نهدره لأنه قد يكون صحيحا، لأن الحديث ليس ضعيفا ضعفا شديدا، يعني له طرق مثل هذا الحديث اختلف فيه وله طرق، فالحديث محتمل، الراجح أنه ضعيف لكن يحتمل أنه صحيح، فليس مطرحا بالكلية مثل حديث واحد فيه متهم بالكذب، هذا وجوده كعدمه ليس له لا يلتفت إليه. لكن هذه الحديث ترث ظنا لكثرتها، فإذن هذه قاعدة على سبيل الاحتياط، إذا جاء حديث مختلف فيه أو في ضعف بأمر فيقولون الأمر للاستحباب على سبيل الاحتياط، وإذا جاء نهي يقولون للكراهة على سبيل الاحتياط، يعني الأحوط لك أن تسمي، ولكن لو نسيت أو تسهلت في بعض الأحيان فلا حرج، الأمر في سعة، ولكن الأفضل أن تسمي خروجا من الخلاف. كذلك إذا جاء نهي في ضعف الأفضل أن تترك هذا الأمر المنهي عنه على سبيل الاحتياط. طيب الغسل هل يقاس على الوضوء أم لا؟ يعني على فرض أن الحديث صحيح في الوضوء هل يقاس عليه الغسل؟ يعني هذا أيضا محل خلاف، لما يقول يقاس لأن هذا طهار وهذا طهار، فإذا كانت التسمية مشروعة في رفع الحدث الأصغر فهي في الأكبر باب أولى، لأنه أعظم ولأنه أقل ورودا على المكلف. كم يتوضأ في اليوم؟ يمكن 5 مرات أو 4 لحسب حاله. كم يغتسل في الأسبوع من الجنابة؟ يعني يمكن اليوم مرة واليومين مرة أو أقل وكذا حسب حاله، لكن لا شك أن الغسل أقل تكررا من الوضوء، وهو الطهارة الكبرى، الطهارة الكبرى لرفع الحدث الأكبر. فإذا نقول ما دام أنه يشرع في الوضوء فكذلك في الغسل، فالأحوط أيضا أن يسمي إذا أراد أن يغتسل، مع أنه ما في نص في الغسل لا صحيح ولا ضعيف فيما أعلم، لكن نقول لا مانع أن يسمي على سبيل الاحتياط أيضا. والغالب أن الغسل في الحمامات بخلاف الوضوء، الوضوء قد يكون في الحمام قد يكون خارجه، لكن الغسل في الحمام نقول يسمي قبل الدخول، ينوي به الغسل، إذا أراد أن يدخل الحمام يسمي لدخول الحمام والغسل معا، ينويهما جميعا، أن يسمي إذا أراد دخول الخلاء لقضاء الحاجة يسمي. هذا شخص يريد أن يغتسل وربما يقضي حاجته فيسمي للاثنين، ربما يغتسل بدون قضاء حاجة يسمي للغسل، فلا معنى، يسمي عند الدخول وينوي به الجميع إذا كان يريد قضاء الحاجة والغسل، وإذا كان يريد الغسل فقط ينويه للغسل، فالأحوط أن يسمي قبل الدخول وينويه للغسل ولو كان معه قضاء حاجة. الإمام أحمد يقول سمي في نفسه، سئل عن التسمية في الخلاء يعني إذا أراد أن يتوضأ في مكان قضاء الحاجة في الحمام، قال يذكر الله في قلبه، سمي في قلبه، يجمع بين أمرين، لأن لو كانت واجبة لقلنا يجوز أن يسمي في الحمام، لكن ما دام أنها ليست واجبة والحمام ليس محلا للذكر فيخفف الأمر فيسمي في قلبه. ثم ذكر العلماء بعض المؤلف رحمه الله بعض كلام بعض العلماء، وقال إسحاق رحمه إسحاق بن راهوية إن ترك التسمية عامد إن ترك التسمية عامدا أعاد الوضوء. لا شك أن القول شديد والحديث لا يساعد على هذا القول، وإن كان ناسيا متأولا أجزاء. قال محمد بن إسماعيل أي البخاري رحمه الله أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن. هل هذا تصحيح له ولا ما يلزم؟ أنا أقول لا يلزم، أقول أحسن شيء يعني أخف ضعفا وليس تصحيحا. قال أبو عيسى ورباح بن عبد الرحمن عن جدتي عن أبيها وأبوها سعيد بن زيد بن عمرو النفيل وأبو ثفال المري اسمه ثمامة بن حصين، سبق أنهم مجاهيل. ورباح بن عبد الرحمن هو أبو بكر بن حويطب، منهم من روى هذا الحديث فقال عن أبي بكر بن حويطب فنسبه إلى جده، ثم قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني حدثنا يزيد بن هارون عن زيد بن عياض عن يزيد بن عياض قالوا هذا متهم بالكذب، يعني هذا الآن في متهم أشد ضعفا من الأول. عن يزيد بن عياض عن أبي ثفال المري عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان الحويطب عن جدتي أسماء بنت سعيد عن زيد أبيها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، يعني فيه مجاهيل وفيه متهم بالكذب فهو أضعف من سابقه. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ها ليش؟ عن جدتي أسماء بنت سعيد. ها يمكن أن ساقطها.